بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الحالات التي قد يدعى فيها حقوق المال عن الملكية حالة ما إذا كان أحد أفراد العين المالي غير مقدور بالمكلف، وبعبارة أخرى حالة العجز عن بعض أطراف العلم الإجمالي. لو تذكرون فيما قبل العطلة درسنا حالة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، كما لو علمنا إجمالا بأن أحد المائعين نجس ونحن مضطرون إلى شرب أحدهما باعتبار أنهما، ونحن هم بحاجة شديدة إلى الماء فمضطرون إلى شرب الماء. هذه الحالة حالة الاضطرار إلى طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذه درسناها قبل العطلة وقلنا أن الاضطرار إذا كان ثابتا على العلم الإجمالي أو مقارنا له يسقط العلم الإجمالي عن المنهجية، وذلك لأنه سوف لا يكون حينئذ علما بالتكليف جامع التكليف الفعلي، لأن المائع النجس إن كان هو الماء الذي هو مضطر إلى شربه فسلام عليكم، فلا يوجد تكليف في حقه أن يجب عليه الاجتناب عنه لأنه مضطر إلى شربه والاضطرار يبقى. فإن كان النجس هو الماء المضطر إلى شربه لا تكليف، وإن كان النجس هو المائع الآخر الذي الدبس مثلا أو الحليب أو أي شيء آخر الذي هو غير مضطر إلى شربه هناك يوجد تكليف بشأنه أن يجب الاجتناب. فالتكليف محتمل وليس معلوما بالعلم الإجمالي، فلا يوجد هناك علم بجامع التكليف الفعلي. هذا ما درسناه هنا. الحالة التي ندرسها اليوم هي حالة الاضطرار إلى ترك طرف من أطراف العلم الإجمالي، وعكس تلك الحالة. تلك الحالة حالة الاضطرار إلى شرب أو تناول أحد طرفي العلم الإجمالي، الاضطرار إلى الفعل هناك. هنا اليوم ندرس حالة الاضطرار إلى الترك، وعبارة أخرى حالة العجز عن الفعل، العجز عن الشرب. إذا كان شرب أحد المائعين غير مقدور بالمكلف، يعني كان عاجزا عن شربه وهو يعلم إجمالا أن أحد المائعين نجس، إما هذا المائع الذي هو لا يقدر على شربه عاجز عن شربه، إما هذا نجس، أو ذاك المائع الآخر الذي هو قادر على شربه. ارتكاب احدى الواقعتين او احد الطرفين مقدور للمكلف، وارتكاب الواقعة الاخرى او الطرف الاخر غير مقدور. فهل عدم القدرة او العجز عن احد طرفي العلم الاجمالي يوجب سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية ام لا؟ والبحث يقع في مقامين. المقام الاول فيما اذا كان العجز عن احد طرفي العلم الاجمالي عجزا حقيقيا، عجزا عقليا، كما اذا كان شرب احد المائعين غير مقدور بالنسبه لهذا المكلف، حقيقه غير مقدور، يعني هو عاجز حقيقه عن شرب هذا الماء ولكنه قادر على شرب الماء وهو يعلم اجمالا بان احدهما نبي، اما هذا الذي هو خارج عن قدرته او ذاك الذي هو داخل تحت قدرته. هذا المقام الاول. والمقام الثاني البحث عن حالة ما إذا كان العجز عن أحد طرفي العلم الإجمالي عجزاً عرفياً وليس عجزاً حقيقياً عقلياً، يعني حقيقة ليس عاجزاً عن شرب هذا الماء، بإمكانه أن يهيئ المقدمات ويوفر الأرضية المناسبة وبالتالي يشرب هذا الماء، وشرب هذا الماء مقدور له حقيقة، هو غير عاجز عن شربه، لكنه عاجز عرفا. يعني شنو عاجز عرفا؟ يعني انه لو اراد ان يشرب هذا الماء شربه بحاجة الى عناية ومؤونة زائدة، وهذه العناية والمؤونة الزائدة على خلاف طبع هذا الإنسان، ويتضمن المشقة الكثيرة بالنسبة إليه. فبما أن شرب هذا الماء بحاجة إلى عناية ومشقة ومخالفة للطبع الأولي، فلذا هو اوتوماتيكيا كما يقولون هو منصرف عن شرب هذا، يعني هو بطبيعته منصرف ومعرض عن شرب هذا، لان شربه بحاجه الى بذل عنايات وتحمل صعوبات ومشقات الى ان يصل اليه ومقدار، فاوتوماتيكيا شربه متروك من قبل هذا المكلف، لا من باب العجز عن شربه، لا، اذا يريد يتوجه الى شربه ويقدم المقدمات يروح يوصل ويشرب، لكن ما في داعي، كما اذا كان افرضوا هذا المائع في الصين مثلا او الهند، افرضوا احد المائعين، اما هذا المائع الذي هو في متناول يده او المائع الاخر الذي هو في الصين، احدهما نجس قطعا، خب ليس عاجزا حقيقة عن شرب ذاك المائع الذي في الصين، بإمكانه ان يقدم المقدمة ويروح يسافر ويشرب او يهيئ له ويكتب، لكن حدث فيه من العناية والمؤونة الاضافية ما يصرفه عن شربه، هذا يسمى بالعجز العرفي. اذا شرب ذاك المائع غير مقدور عرفا، هذا عاجز عرفا عن شربه وليس عاجزا حقيقة، هذا هو المقام الثاني، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاحهم بالخروج عن محل الاختلاف. اذا كان احد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل ابتلاء المكلف. يعني شنو خارج عن محل ابتلاء المكلف؟ يعني المكلف عاجز عرفان وليس حقيقة، عاجز عرفان عن ارتكابه. فنبحث في هذين المقامين. أما في المقام الأول فيما إذا كان العجز عجزا حقيقيا، يعني واقعا هو عاجز عن ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي، هنا قالوا أن العلم الإجمالي غير منجز. طبعا نحن أيضا نقول أن العلم الإجمالي هنا غير منجز، إذا كان عاجزا عن أحد طرفي العلم الإجمالي حقيقتان، عجزا مقارنا مع العلم أو سابقا على العلم، حينئذ هذا العلم غير منجز. إنما الكلام في سبب عدم منجزية هذا العلم، ما هو؟ لماذا العلم الإجمالي هنا غير منجز؟ عادة قالوا إن العلم الإجمالي هنا غير منجز باعتبار أن الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو أن يكون علما بجامع التكليف الفعلي، هذا الركن غير متوقف، لأن هذين المائعين أحدهما غير مقدور على شركه والآخر مقدور على شركه، وهو يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما. فإن كان النجس الواقعي هو ذاك المائع غير المقدور على شربه، إذن لا تكليف في حق المكلف، لأن التكليف مشروط بالقدرة، والمفروض أن هذا المائع غير مقدور على شربه. المائع الذي لا أقدر على شربه لا يوجد تكليف بشأنه أن أجتنبه، يحرم علي شربه، ماكو حرمة لأن ماكو قدرة. الحرمة والوجوب وكل التكاليف شرطها القدرة، فإذا كان المائع غير مقدور على شربه إذن لا يحرم شربه، لا يجب الاجتناب عنه. فإن كان النجس الواقعي هو هذا الذي غير مقدور إذن لا يوجد تكليف على المكلف. نعم إن كان النجس الواقعي هو ذاك المقدور فيوجد تكليف. فالقضية صارت إن فلا يوجد لدي علم قطعا بجامع التكليف الفعلي على كل تقدير، وإنما التكليف محتمل على أحد التقديرين وغير ثابت على التقدير الآخر، فأين العلم بجامع التكليف حتى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ ما هو علم جامع التكليف؟ ما هو علم جامع التكليف؟ هذا ما قالوه. وكأنهم قاسوا هذا البحث بذاك البحث الذي درسناه قبل العطلة، وهو الاضطرار إلى ترك شرب الاضطرار إلى شرب أحد المائعين، كأنهم قاسوا الاضطرار هنا إلى ترك شرب أحد المائعين، أو بعبارة أخرى العجز عن شرب أحد المائعين، قاسوه بالاضطرار إلى شرب أحد المائعين. كيف قبل العطلة قلنا أنه إذا اضطر إلى شرب أحد المائعين هناك العلم الإجمالي غير منجز؟ لماذا غير منجز؟ بنفس هاي النقطة التي ذكروها هنا، قالوا لأن الركن الأول غير متوفر، ولأنه لا يوجد علم بجامع التكليف الفعلي، لأن النجاسة جزء الموضوع للتكليف، والجزء الآخر عدم الاضطرار، فالحال أنه مضطر، فلا يوجد علم بجامع التكليف الفعلي، هكذا قالوا هنا وقلنا. هنا أيضا قالوا ما دام هو مضطر الى ترك شرب احد المائعين، يعني عاجز عن شرب احد المائعين، قل عاجز عن شرب احد المائين او قل مضطر الى ترك شرب احد المائين، كلا التعبيرين واحد، اضطرارا عقليا، عجزا عقليا. فما دام هو مضطر الى ترك شرب احد المائين خلاص، اذا اجى الاضطرار فبيصير مثل هناك. فكما ان الاضطرار الى فعل احد طرفي العلم الاجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية كما بحثنا قبلا، كذلك الاضطرار إلى ترك أحد طرفي العلم الإجمالي كما هنا اليوم أيضا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. والنقطة في المقامين واحدة، وهي أنه إذا جاء الاضطرار فمعناه أنه لا قدرة للمكلف، ماكو قدرة. هناك كان مضطرا إلى شرب أحد المائعين، إذا لا قدرة له على الترك، فلا يمكن أن يكلف بالترك بترك الشرب. عطشان كون يشرب، ما يمكن أن يكلف بالترك. هنا أيضا مضطر إلى ترك الشرب، يعني عاجز عن الشرب، فلا قدرة له على الشرب، فلا يمكن أن يكلف بحرمة الشرب أو بوجوب الاجتناب عن الشرب، لأنه هو غير قادر. الاضطرار في كلا المقامين يساوت ويساوي انتفاء القدرة عن المكلف، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، وإنما التكليف محتمل على تقدير وغير ثابت وغير ثابت على التقدير الآخر. هذه هي النقطة التي جعلتهم يقولون بعدم منجزية العلم الإجمالي في كلا المقامين، هم في المقام السابق الذي درسناه في الحالة الثانية من هذه الحالات، وهي حالة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، وهم في هذه الحالة التي ندرسها اليوم، وهي حالة العجز عن بعض أطراف العلم الإجمالي. جعل المقامين من باب واحد، والنكتة فيهما اعتبروها واحدة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، والنكتة هي انهدام الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي. فهل هذا صحيح كما قالوا؟ الجواب لا. فرق كبير بين ما تقدم، يعني بين الاضطرار إلى الفعل وبين ما ندرسه الآن وهو الاضطرار إلى الترك. رغم أن كلا الاضطرارين يشتركان في نقطة، يتفقان في نقطة، وهي ما هي هذه النقطة؟ هذه النقطة عبارة عن انتفاء التكليف، هم هناك وهم هنا. في كلا المقامين التكليف منتفي، يعني لا يتوجه إلى المكلف النهي أو قل الزجر، فلا عند الاضطرار إلى شرب أحد المائعين يتوجه إلى المكلف النهي عن الشرب أو الزجر عن الشرب، لأنه مضطر إلى الشرب عطشان ومضطر إلى أن يشرب، والاضطرار يرفع التكليف، فلا يتوجه إليه النهي، لا يتوجه إليه التكليف، تكليف ناهي حرمة لازم ما هناك. كذلك هنا أيضا باعتباره مضطرا إلى ترك شرب أحد المائعين، يعني عاجز عن شرب أحد المائعين، غير قادر حقيقة وعقلا، هو عاجز عن شرب أحد المائعين، كذلك على الإنسان لا يتوجه إليه التكليف بحرمة الشرب، لا معنى لتكليفه بحرمة الشرب، لا معنى لنهيه عن الشرب، لا معنى لزجره عن الشرب، لأنه الأجزاء والنهي تكليف، والتكليف قلنا مشروط القدرة، درسناه سابقا. فالإنسان العاجز عن 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 شرب شيئين لا معنى لأن يزجره المولى عن شرب ذلك الشيء وينهاه، أصلا هو عاجز عن شرب غير قادر. ففي كلا المقامين التكليف بما هو تكليف مرتفع عن عن هذا الإنسان المضطر، سواء كان اضطراره اضطرارا إلى الفعل كما درسناه سابقا، أو كان اضطراره اضطرارا إلى الترك كما ندرسه اليوم. في كلا البابين ما دام الاضطرار موجودا، مثل الاضطرار على الفعل أو الاضطرار على الترك، أي فرق؟ الاضطرار إلى إلا يعني قدرة ماضية، القدرة ذات جانبين، قدرة على الفعل والترك يجب أن تكون متوفرة، يعني بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذه ما موجودة عند الاضطرار. بس سواء كان الاضطرار منصبا على الفعل او كان منصبا على الفعل، اذا جاء الاضطرار ارتفع الفعل. فالمقامان متفقان في هذه النقطة انه التكليف ما صح، نهي خطاب ما صح، لكن مبادئ التكليف يعني المفسدة والمبغوضية اللي هي روح التكليف، روح الحرمة، روح الخطاب، روح الجعل، هذه كيف؟ هذه أيضا ما موجودة في كلا المقامين؟ لا، هذه تختلف. فبينما في البحث السابق يعني فيما إذا كان اضطراره اضطرارا إلى الفعل، هناك كنا نقول ان العلم الاجمالي غير منجز. لماذا؟ لانه ليس علما لجامع التكليف من فعل، ما عندنا علم بالتكليف. هذا الكلام هناك صحيح، لكن هنا اليوم هذا الكلام لا يصح، رغم انه في كلا المقامين لا يوجد تكليف، لكن الفرق انه في المقام السابق توجد مبادئ، في المقام السابق لا توجد مبادئ التكليف. عندما يضطر الانسان الى الفعل، في الاضطرار الى الفعل ليس فقط ينتفي التكليف، بل تنتفي ايضا مبادئ التكليف. يعني هذا الإنسان الذي هو مضطر إلى أن يشرب المائع النجس، أو مضطر إلى أن يأكل الميتة، مضطر ها، بحيث إذا ما أكل يموت جوعا، أو مضطر إلى أن يشرب مثلا الخمر، أو بالاضطرار إلى الفعل، في فرض الاضطرار الى الفعل مو فقط التكليف يرتفع كالنهي وزجر وحرمة وخطاب، بل مبادئ التكليف من المبغوضية والمفسدة ايضا ترتفع. يعني لا يوجد في اكله للميتة لا توجد اي مفسدة، بل قد يكون مفسدة مفسدة. هذه الحصة من أكل الميتة وهي عبارة عن أكل الميتة الصادر من هذا الإنسان عن اضطرار، هذه الحصة من أكل الميتة ما بها مفسدة ولا هي مبغوضة للمولى، وإنما الحصة التي فيها مفسدة وفيها مبغوضية مولوية من أكل الميتة هي عبارة عن أكل الميتة الصادر من الإنسان بمحض اختياره. إذا صدر أكل الميتة من الإنسان اختيارا لا اضطرارا، هذا النوع من أكل الميتة فيه مفسدة في تشخيص المولى وفيه مبغوضية. ولذا فمبادئ الحرمة موجودة، ولذا الحرمة هم موجودة. أما تلك الحصة من أكل الميتة الصادرة اضطرارا، هذه ليست فقط لا حرمة فيها بل لا مبادئ للحرمة أيضا فيها. هذا في الاضطرار إلى الفعل. أما في الاضطرار إلى الترك، لا، الإنسان الذي هو مضطر إلى ترك أكل لحم الميتة، يعني هو عاجز عن أكل لحم الميتة، عاجز، هل أن هذا الاضطرار والعجز عن أكل لحم الميتة يسبب أن يتصف أكل الميتة بأن ترتفع مبادئ الحرمة عن أكل لحم الميتة، ترتفع المفسدة والمبغوضية عن أكل لحم الميتة لأنه عاجز عن أكل لحم الميتة؟ ها؟ لا ترتفع، رغم أن التكليف مرتفع عنه، التكليف كخطاب وكحرمة مشروط بالقدرة، لأن التكليف إنما يجعل من قبل المولى بداعي البعث والتحريم، وهذا غير معقول مع انتفاء القدرة. صح، التكليف مرتفع عن هذا الإنسان، الإنسان العاجز عن أكل لحم الميتة ما يقدر يأكل لحم الميتة، تكليف وحرمة بالنسبة إلى ما أكل، قلنا لأنه مع العجز، سواء عجز عن الفعل أو عجز عن الترك، مع مجيء العجز يرتفع التكليف، لأن التكليف دائما هو القدرة ما يجي وياه. صح، تكليف يرتفع، لكن مبادئ التكليف ما ترتفع عن أكل لحم الميتة في هذا الفرض، حتى في فرض عجزه عن أكل لحم الميتة، ها؟ لا مفسدة في أكله للحم الميتة، لا مبغوضية في أكله للحم الميتة، واضح أنه أكو مفسدة وأكو، يعني على فرض المحال هذا الإنسان العاجز عن أكل لحم الميتة، على فرض المحال لو قدر محالا أن يأكل لحم الميتة، أليس أكله كان لا مفسدة ومبغوضية؟ طبعا كان أكله فيه مفسدة ومبغوضية. لو كان يقدر على أكله، صح هو الآن ما يقدر على أكل لحم الميتة عاجز، لكن لو قدر له على فرض المحال أن يأكل لحم الميتة لكان أكله أكلا فيه المفسدة فيه المغوضية. ففرق كبير بين الإنسان المضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير لأنه جائع ومضطر إلى أكله، هذا الذي درسناه سابقا، وبين الإنسان العاجز عن أكل لحم الميتة، هذا الذي ندرسه، رغم أنه بالنسبة لكلا الإنسانين التكليف والحرمة مرتفع لأنه اضطرار وانتفاء القدرة، لكن مبادئ التكليف هناك مرتفعة ومنتفية كنفس التكليف، لكن هنا مبادئ التكليف من المفسدة والمبغوضية ما مرتفعة. هذا الإنسان العاجز عن أكل لحم الميتة لو كان يقدر على، لو بفرض المحال، يعني رغم كونه عاجزا لو كان يقدر مع حفظ عجزه، نقول فرض محال لتقولون هذا التناقض، مع فرض عجزه عن أكل لحم الميتة لو كان يقدر أن يأكل لحم الميتة لكان أكله فيه المفسدة وفيه المبغوضية. قدرة عن الفعل، متعلق النهي أيضا الفعل، ونحن درسنا هذا في النواهي في الجزء الأول ونسيناه، درسناه ونسيناه، أن متعلق النهي أيضا الفعل، لأن النهي عند سير الشهيد ليس معناها طلب، النهي الزجر، الزجر عن الفعل، فمتعلق النهي أيضا الفعل، فلا بد أن يكون الفعل مقدورا حتى يصح الزجر عنه. كالآن ما تصار يعني متعلق الأمر ومتعلق النهي الفعل، ليس كما كانوا يتصورون ويقولون لنا ونحن ندرس المعالم وكذا أن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك. لا، هذا ما قبل أسئل شيء. الأمر والنهي كلاهما متعلق بالفعل، غاية الأمر الأمر طلب الفعل والنهي الزجر عن الفعل، فمتعلقهما هو الفعل، يعني ينصبان على الفعل. هذا يطلب منك الفعل ويبعثك نحو الفعل ويسوقك نحو الفعل ويحركك نحو الفعل، وذاك يزجرك عن الفعل، يجنبك عن الفعل، يبعدك عن الفعل. فلا بد في كليهما أن يكون الفعل مقدورا حتى يصح أن يبعثك نحوه أو يزجرك عنه. حساب لهم مقامه. إذن يغير الوضع، لا لا بعد الكسر والانكسار هذا الاكل راح يكون شنو؟ راح يكون خالي عن النفس بعد الكسر والانكسار. لا، كسر والانكسار يصير يعني بعبارة أخرى هناك مفسدة في أجل لحم الميتة وهناك مصلحة في حفظ حياة هذا الإنسان، وهذه المصلحة غلبت. إيه؟ فبعد بالتالي المولى عندما أجاز له يعني رأى من المصلحة في أن يأكل، إذن أكله أصبح ذا مصلحة ما يعني صافي. الصافي ناخذ احنا الصافي إيه؟ بعد الكسر والانكسار الصافي ان المولى بعد ان سمح له بالاكل على المعنى انه شخص ان في اكله مصلحة ومحبوبية لاجل حفظ حياته. نعم هذا بعد صار عرفان وبعد هذا انا ما افتهمه يعني انا فهم لي قاصد ما شو سوي الحقيقة انا فهم لي قاصد لا اعلم. خب احنا اللي علمونا كم سطر هذا ندردش فيه زين. اذا ففرق بين المقامين، مقام الاضطرار الى الفاعل هناك كما ترتفع الحرمة ترتفع مبادئ الحرمة ايضا من المفسدة والمبغوضية، لكن في مقام الاضطرار الى الترك صحيح ايضا ترتفع الحرمة لكن لا ترتفع مبادئ الحرمة من المفسدة والمبغوضية. هذا الإنسان الذي هو عاجز عن أكل لحم الميتة عاجز غير قادر عن أكل لحم الميتة، هذا الأكل بالنسبة لهذا الإنسان متصف بالمفسدة ومتصف بالمبغوضية كالأكل بالنسبة لذاك الإنسان القادر على أكل لحم الميتة. ما تفرق أكل لحم الميتة بالنسبة للإنسان القادر على أكل لحم الميتة وبالنسبة للإنسان العاجز عن أكل لحم الميتة، بالنسبة لكليهما أكل لحم الميتة واجب للمفسدة وللمبغوضية، ما يفرق غاية الأمر. ذاك القادر على أكل لحم الميتة وجه إليه النهي، توجهت إليه الحرمة والتكليف، فهو مكلف بالاجتناب عن أكل لحم لأنه قال هذا الإنسان العاجز عن أكل لحم الميتة لم يتوجه إليه النار، لم تتوجه إليه الحرمة، المولى لم ينهه
لم ينهبوا لا لأن أكله للحم الميت ليس فيه مفسدة ومرغوضية، لا، لم ينهبوا عن أكل لحم الميت لأنه لا يمكن أن يأكل، لأنه عاجز عن الأكل، لأن الأكل لا يمكن أن يقع خارجان، فلذا لم ينهوا المولى عن الأكل، لا لأن الأكل ليس فيه مفسدة ومرغوضية. الأكل أكل لحم الميتة باقي على مبادئ
نهي له،
نعم،
نهي الموضع في هذا الفرد يصير له
النهي، قلنا ساقط في كلا المقامين، في كلا المقامين النهي ساقط، لكن مبادئ النهي في المقام الذي بحثناه سابقا مبادئ النهي أيضا ساقطة، لكن في مقامنا الذي نبحثه اليوم مبادئ النهي موجودة. حينئذ إذا كان هكذا إذن فما قالوه لا ينطبق على ما نحن فيه، ما قالوه من أن العلم الإجمالي لا ينجز عند الاضطرار إلى الفعل وعند الاضطرار إلى الترك، لأن الركن الأول منهدم، هذا بس. نعم عند الاضطرار إلى الفعل لا ينجز لأن الركن الأول منهدم، إذ لا علم بجامع التكليف في الاضطرار إلى الفعل، لأنه مع الاضطرار إلى الفعل إذا اضطر الإنسان إلى الفعل يعني إلى الأكل إلى الشرب اضطر إلى الفعل، هناك هم التكليف مرتفع وهم مبادئ التكليف، فإذا علم إجمالا بأنه إما هذا الذي هو مضطر إلى أكله أو شربه حرام أو نجس أو الشيء الآخر اللي هو غير مضطر إلى أكله وشربه، هذا ليس علما بجامع التكليف، بل هو احتمال ثبوت التكليف على تقدير وعدم ثبوت التكليف على تقدير آخر، فليس علما بجامع، هذا فيما أما هنا عند الاضطرار إلى الترك لا إلى الفعل، هنا رغم أن التكليف أيضا ما موجود لكن مبادئ التكليف قلنا ثابتة، فروح الركن الأول ثابتة، يعني الركن الأول صحيح ما عبرنا عنه أن يكون عبارة عن علم بجامع التكليف، لكن التكليف لم نأخذ فيه فقط مسألة الجعل والخطاب، بل روح التكليف أيضا وهي مبادئ التكليف والتي هي جوهر التكليف وحقيقة التكليف، لا يوجد علم بمبادئ التكليف على كل تكليف، سواء كان المائع النجس هو المائع الذي لا أقدر على شربه أو كان هو المائع الذي أقدر على شربه، على كل حال مبادئ التكليف، مبادئ التكليف يعني المفسدة والمبغوضية موجودة على كل تكليف، يعني أنا عندي علم بثبوت مبادئ التكليف عليه، يوجد للمكلف علم بمبادئ التكليف يعني بالمفسدة والمبغوضية، علم إن كان المائع النجس هو الذي أقدر على شربه إذن ففي شربه مفسدة ومبغوضية، وإن كان المائع هو ذاك الآخر الذي أنا عاجز عن شربه أيضا ففي شربه مفسدة ومبغوضية، فعندي علم 100% بثبوت مبادئ التكليف عليه، يعني المفسدة والمبغوضية ثابتة عليه، هذا علم بالتكليف، علم بروح التكليف، فالركن الأول موجود فيما نحن فيه.
أين نحن نعلم بعد فرض عدم الخطاب؟ يعني إذا معرفتنا للمبادئ عن طريق الخطاب الشرعي، فإذا الخطاب الشرعي ما موجود من نعلم من غير
نص ساعة تحدثنا شلون
من خطب مش نحن مع طريق معرفتنا للميلاد عن طريق الخطاب الشرعي، إذا الخطاب الشرعي مو موجود مين اللي حيحصل من على ذلك؟ راح يشكل
هو الخطاب، الخطاب
يدلنا على الميلاد،
الخطاب الذي جاء وأثبت أصل حرمة أكل لحم الميتة، هذا الخطاب دل على ثبوت المبادئ، ثبوت المفسدة والمبغوضية في أكل لحم الميتة، صحيح ولا لا؟ خب عقل هم عندنا بعدين احنا اخر هذه المفسدة والمبغوضية ترتفع بمجرد عجز عن اكل لحم الميتين. قلنا انه لو قدر على فرض المحال ان 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 ان, أن اكل لحم الميتة وانا عاجز عن اكل لحم الميتة اليس كان اكلي ذا مفسدة ومبغوضية؟ قطعا هكذا. يعني اكل لحم الخنزير او اكل لحم الميتة بالنسبة للانسان الذي هو عاجز عن اكله هذا الاكل بالنسبة لهذا الانسان واجب لنفس المبادئ الموجودة في الاكل بالنسبة للانسان القادر، لا فرق. انما المولى نهى ذاك ولم ينهى هذا، لان هذا ما نهى لانه ما يمكن ان يأكل، لم ينهه لانه لا يمكن ان يأكل فلم ينهه عن الاكل، لا لان اكله ليس فيه المفسد. وجود الاكل مساوق للفساد، وجود اكل لحم الميتة وصدوره عن المكلف مساوق لشنو؟ الفساد والمبغوضية، المفسدة والمبغوضية. هذا فهمناه من الخطاب الشرعي، فهمناه من الخطاب الشرعي الدال على اصل ثبوت حرمة اكل لحم الميتة او اكل لحم الخنزير، فهمنا ان فيها في الاكل مفسدة ومبغوضية. هسه في الانسان صدفة عاجز عن الاكل، اذا يسقط الاكل عن المفسدة والمبغوضية؟ لا، الاكل فيه المفسدة والمبغوضية. الانسان كان قادر على الاكل او كان عاجز عن الاكل. الان الخمور التي انت عاجز عن شربها، انا وانت عاجزون الحمد لله عن شربها، تلك الخمور شربها خالية عن المفسدة، شربها خالي عن المفسدة والمبغوضية؟ لا، شربها فيه المفسدة والمبغوضية كواقع، كحقيقة، كواقع. شرب تلك الخمور الموجودة الآن في أوروبا وغيرها اللي نحن عاجزون عن شربها، شربها ليس فيه مفسدة؟ قطعا شربها فيه. الشرب لا يخرج عن اتصال فيه بالمفسدة لأنك عاجز، عجزك لا يسبب أن ترتفع المفسدة والمبغوضية عن الشرب. الخطاب دل على ان الشرب فيه مفسده، اكل اللحم الخنزير فيه مفسده وفيه مبغوضيه، وهذا هذا ثابت هنا ايضا. خب اذا فالركن الاول موجود، فلا يصح ما ذكروه من ان العلم الاجمالي هنا ساقط عن المنجديه لانهدام الركن الاول، لا. فيرجع السؤال علينا مرة ثانية، إذن ماذا تقولون؟ هل تقولون أن العلم الإجمالي هنا منجز ما دام الركن الأول ثابت فيه؟ الجواب لا، نحن نقول أن العلم الإجمالي هنا غير منجز لسبب آخر غير هذا السبب، غير مسألة انهدام الركن الأول. الركن الأول موجود، لكن الركن الثالث غير موجود من أركان منجزية العلم الإجمالي. والركن الثالث كانت له صياغتان. الصياغة الأولى المعروفة عبارة عن أن يتعارض، يعني أن يجري الأصل المؤمن في كلا الطرفين ويتعارض الأصلان ويتساقطان فيصبح العلم الإجمالي. متى ما كان الأصل المؤمن في حد ذاته جاريا في كل واحد من الطرفين وفعلا جريا وتعارضا وتساقطا، حينئذ يصبح العلم الإجمالي من الإجمال. هذا هي الصياغة الأولى للركن الثاني. سواء بحسب هاي الصياغة نقول هذه ما موجودة هنا، ما متوفر. الركن الثالث بحسب هذه الصياغة غير متوفر في المقام، فيما إذا عجز عن شرب أحد المائعين أو عن أكل أحد اللحمين. أو ليش؟ لأن الأصل المؤمن غير جاري في حد ذاته في كل واحد من الطرفين حتى يتعارض ويتساقط. الأصل المؤمن في الطرف المقدور للمكلف جاري، أصالة البراءة مثلا عن حرمة أكل هذا اللحم الذي أقدر على أكله، أصالة البراءة عن حرمة أكله تجري. مثلا أصالة البراءة نبان مثال، وإلا البراءة قلنا ما تجري في أطراف الأرض، أصالة الحلية إباحة أحل لكم ما في الأرض جميعا مثلا. فالأصل المؤمن بالنسبة لهذا الطرف المقدور يجري في حد ذاته طبعا، لكن الأصل المؤمن بالنسبة للحم غير المقدور على أكله ما يجري في حد ذاته. الأصل بشأن اللحم الذي أنا عاجز عن أكله لا يجري فيه الأصل المؤمن. لماذا؟ لأنه لا معنى لجريان اللحم الذي أنا عاجز عن أكله تكوينا، أنا عاجز عن أكله لا معنى لأن يرخص لي الشارع في أكله، لأن الترخيص في أكله يعني إطلاق العنان للمكلف تشريعا، إطلاق العنان للمكلف تشريعا في المورد الذي هو عنانه مكمل تكوينا. شنو الفائدة منه؟ ما الفائدة في أن يطلق المولى عنانك تشريعا والحال أن عنانك عاجزا عن أكل هذا اللحم تكوينا؟ إذن فما المحصل؟ ما الفائدة؟ بل ما الأثر الذي يترتب على أن يرخص لك المولى تشريعا يسمح لك في أكل هذا اللحم وأنت عاجز تكوينا عن أكله؟ تشريع إطلاق العنان للمكلف إنما يعقل في المورد الذي يكون المكلف فيه مطلق العنان تكوينا، مثل هذا اللحم الذي أقدر على أكله أو هذا الماء الذي أقدر على شربه، فأكو إطلاق عنان تكويني بالنسبة لي. هنا إذا المولى يطلق عناني تشريعان يعني يسمح لي بأكل أو شرب هذا فيه محصل، محصله وفائدته أنه أنا أستفيد من إطلاق العنان التكويني. إذا يسمح لي المولى فأقدر أستفيد من حريتي التكويني وقدرتي وإطلاق عناني التكويني فأشرب هذا أو آكل هذا. أما في المورد الذي أنا مكبل تكوينا يعني ما أقدر على شرب شيء أو ما أقدر على أكل شيء، يطلق عنان تشريعان شيء يطلق أو ما يطلق شيء كلاهما صحيح، سواء يسمح لي بالأكل أو ما يسمح لي بالأكل لا محصر لا صيام بلي. فإطلاق فتشريع إطلاق العنان أو بعبارة أخرى إطلاق العنان تشريعان ما يفرق، سواء نقول تشريع إطلاق العنان أو نقول إطلاق العنان تشريعان، تشريع إطلاق العنان من قبل المولى للمكلف في موردين إنما يعقل فيما إذا كان في ذاك المورد المكلف مطلق العنان تكوينا، أما في المورد الذي هو غير مطلق العنان تكوينا مقيد يعني عاجز عن الآكل عاجز عن الشرب، فهنا يجي المولى يشرع إلى إطلاق العنان ويسمح له، هذا لا أثر له هو يعني وجود هذا التشريع وعدمه صيام، فلا محصل لإجراء الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور، لأن إجراء الأصل المؤمن معناه تشريع إطلاق العنان المكلف في ذاك الطرف، وقلنا أن تشريع إطلاق العنان في موارد عدم القدرة لا محصل، فالأصل المؤمن في ذاك الطرف من قاعد ما يجري، إذن يبقى الأصل المؤمن في الطرف المقدور بلا معارض. فالركن الثالث وهو عبارة عن تعارض الأصول المؤمنة وتكافتها هذا انتفى، هذا بحسب الصياغة المعروفة للركن الثالث، وبحسب الصياغة الأخرى التي ذكرها المحقق العراقي رحمه الله للركن الثالث، حيث اشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتمييز معلومه على كل تقدير، ها
هذا أيضا غير متوفر في المقام، وذلك لأن العلم الإجمالي هنا غير صادح لتنزيل معلومه على كل تقدير. كيف؟ لأنه معنى التنزيل يعني أن يدخل في عهدة الإنسان. العلم الإجمالي هنا غير صالح لأن يدخل في عهدة المكلف الواقع، الحكم الواقعي على كل تكليف، على تقدير أن يكون التكليف في الطرف المقدور، أن تكون الحرمة أو النجاسة في الطرف المقدور، على هذا التقدير العلم الإجمالي يقدر يدخل التكليف في عهدة، لكن على تقدير وعلى فرض أن يكون الحرمة في الطرف غير المقدور يقدر العلم الإجمالي يدخل التكليف في عهدتي؟ لا العلم الإجمالي ولا جد يقدرون أن يدخلوا في عهدتي وأنا عاجز يدخلوا في عهدتي التكليف. إذن فالعلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، فانتفى الركن الثالث بحسب الصياغة الراقية. هذا تمام الكلام. نعم، هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو العجز العقلي. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني وهو العجز العرفي، يعني الخروج عن محل الابتلاء. قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا، هذا هو المقام الأول يعني العجز العقلي، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، وأخرى المقام الثاني القدرة تنتفي ليس حقيقة وإنما عرفا، حقيقة هو قادر لكن عرفا هو مو في متناول إيده. هذا بمعنى أن الارتكاب إذا يريد يشرب ذاك المائع أو يأكل ذاك اللحم أو يتناول ذاك الطعام، هذا الارتكاب فيه من العنايات المخالفة لطبع الإنسان والمتضمنة للمشقة، فيه من العنايات ما يعني المقدار الذي يضمن انصراف المكلف عن أكل أو شرب ذلك. ألقى فيه تعب وصعوبة اللي هو من قاع يترك هذا، يقول مارك ميس ها، فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه بحسب فرعه الأولي والنوعي، ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل ابتلاء. فهنا مقامان. نأتي إلى المقام الأول، فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، يعني عجز العقل، فهنا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ يقال في تقريب ذلك عادة إن الركن الأول منتفى، الركن الأول هو العلم بجامع التكليف، هذا منتفى لعدم وجود العلم بجامع التكليف. لماذا؟ لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة. نعم، إذا كان النجس ذاك المائع الذي يقدر على ارتكابه فهو موضوع، فإذا ليس هناك علم بالتكليف على كل تقدير، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن. هكذا قال. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس وهو الذي نتحدث عنه اليوم، جعلوه كالاضطرار العقلي إلى ارتكاب النجس وشربه وهو الذي تحدثنا عنه سابقا في الحالة الثانية.
فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى اتكال طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه الذي نبحثه اليوم، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين في البابين يساوي انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، وإنما هو ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر في كلا المقامين، كأنهم هكذا. هذا توجيه لما قالوا، لكن والتحقيق أن الاضطرارين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر، لا هناك ولا هنا تكليف وناهي وزجر، ما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، يعني مع وجود هذين الاضطرارين، سواء الاضطرار إلى الفعل أو الاضطرار إلى الترك، لا يصح النهي والزجر. فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب الماء لأنه عطشان ومضطر إلى أن يشرب هذا الماء، هذا المضطر لا يصح أن يزجر عن شربه، كذلك هنا في مقامنا لا يصح أن يزجر عنه يعني عن شربه من لا يقدر على شربه، يعني من هو مضطر إلى الترك. ففي كلا المقامين الزجر ما يصح. نعم باكر لا إن شاء الله يوم الأربعاء. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، علم إذا علم بالتكليف تردون ما لا هناك ولا هنا، لكنهما يعني الاضطرارين يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمضرورة، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، أكل لحم الميتة عن اضطرار غير أكل لحم الميتة عن اختياره، هذان نوعان من الأكل أو حصتان من الأكل، الأكل عن اضطرار وعن جوع والأكل عن اختيار، نوعان من الأكل حصتان من الأكل. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرارين كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى الصادرة بمحض الاختيار، هذا بالنسبة للاضطرار إلى الفعل. أما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه لا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل، الاضطرار إلى ترك شرب أكل لحم الميتة هذا ما يسوي لأكل لحم الميتة حصة، أكل لحم الميتة هو أكل لحم الميتة، ما يخصص أكل لحم الميتة هو الأكل المشتمل على المفسدة، لا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، يعني حصة مغايرة للحصة التي تصدر اختيارا. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف، يعني أكل لحم الميتة الذي هو غير مقدور لهذا الإنسان، لا معنى لأن نفترض أن هذا الأكل ليس واجدا لمبادئ الحرمة وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، هذا لا معنى. لماذا؟ إذ من الواضح أنه فيه المفسدة والمبغوضية، يعني لو وجد لكان فيه المفسدة، لو وجد لكان فيه المفسدة والمبغوضية. صح الآن هو لا يوجد لأنه أنا عاجز، لكن لو وجد لكان فيه المفسدة، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، هذا هو الاضطرار الذي بحثناه سابقا، الاضطرار إلى الفعل إلى الأكل، وبين من هو عاجز عن أكل لحم الخنزير لوجوده في مكان بعيد عنه. وجود لحم الخنزير في مكان بعيد عني هذا لا يخير أكل لحم الخنزير مشتملا على مصلحة. أكل لحم الخنزير هو فيه المفسدة وفيه المفروضية.
إلا في المقام الثاني؟
إيه؟ لا، المقام الأول لا. نعم، يا مثال
عايز
عن أكل وجوده
في مقام بعيد عني.
إيه؟ لا 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 يقدر حقيقة، لا يقدر على الوصول. ليه؟ لا، لكن في مكان بعيد يفترض أنه يمكن أن يصل إليه، لكن فيه مشقة. الآن هنا يفترض أنه لا يمكن أن يصل إليه في مكان بعيد، لا يمكنك أن تصل إليه. هذا هو العجز العقلي. العجز العقلي هو أنه أن تكون عاجزا حقيقة، سيكون في مكان بعيد مثل لا تصل أبدا ولو مع مشقة وصعوبة، أو في مكان قريب لكن أنت ما تقدر. فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مفروضية. أما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف الذي هو عاجز عن أكله، حقيقة عاجز عن أكله، فهو واجب بالمفسدة والمبغوضية لا محالة. غاية الأمر المولى لم ينهى عنه، إنما لم ينهى عنه عدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد. لم ينهى عنه لا لأنه لو وقع هذا الآكل لم يكن مشتملا على مفسدة، لا، قطعا لو وقع هذا الآكل لكان مشتملا على مفسدة ومبغوضية، لكن مع ذلك لم ينهى عن وقوعه لأنه لا يمكن أن يقع، بل لأنه لا يمكن. ونستخلص من ذلك أن مبادئ الناهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، لكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. فالمبادئ نقطع بثبوتها في المقام، وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة عن بحث السابق، هناك يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئ. هذا الكلام هناك كان يصح، الركن الأول ما متوفر، أما هنا هذا الكلام لا يصح. أما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا، علم بالنهي ما موجود على كل تقدير، ولكن مبادئ النهي يوجد علم بها، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا، يعني المكلف يعلم بثبوت المفسدة والمبغوضية في أكله للحم الميتين، هذا المكلف رغم أنه عاجز عن أكل أحدهما وقادر على أكل الآخر، لكن ما دام يعلم إجمالا بأن أحدهما ميتين إذن يعلم بثبوت المفسدة والمبغوضية في أكله إجمالا، إما في أكله لذات أو في أكله لهذا، في أحدهما توجد مفسدة ومبغوضية قطعا، فيوجد علم بمبادئ التكليف قطعا. فالركن الأول موجود، فالركن الأول ثابت، لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئ التكليف. إذن فماذا نقول هنا؟ هل نقول أن العلم الإجمالي منجز لأن الركن الأول متوفر موجود؟ لا، ويجب أن يفسر عدم التنجيل. يعني مع ذلك نحن نقول مع القوم أن العلم الإجمالي هنا غير منجز، لكن مو للنكتة التي قالوها، وإنما تفسيرنا لعدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث مو الركن الأول. الركن الثالث إما بصيغته الأولى أن الأصل يتعارض ويتساقط، هنا تعارض تساقط ماضي، لحيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، لأن جريان في الطرف غير المقدور غير كامل، لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور. لماذا لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور؟ لأن جريان الأصل المؤمن يعني إطلاق العنان تشريعا، والحال أنه هو غير مقدور إليه، يعني هو مكبل العنان تكوينا، وهذا لا محصل له. لا مبادئهم ما لها محصل، لأنه شلون هسه خلينا نكمل أنا بفهمه، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له، وإما بصيغته الثانية ركن الثالث بصيغته الثانية الأغضياء، حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا، بينما الطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة عقلا. جيه ستفضل ما حياتنا غدا عطلة بمناسبة ميلاد الصديقة صلى الله عليه وسلم. نعم.